ففي هذه الحدود مطلوبة، لكن لا تؤدي إلى الاستعلاء وإلى التفاخر المذموم.
قال: فهذه أمهات الذنوب ومنابعها. قال: ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح، فبعضها في القلب، وهذا أيضا نوع تقسيم آخر، تقسيم آخر، لكن الشيخ أيضا أراد أن ينتقد إليه انتقالا متدرجا، وإلا الذنوب بمعنى كأنه يريد أن يقول إن هناك ذنوب تتعلق بالقلوب وذنوب تتعلق بالجوارح، وهذا أشر إليه أيضا في الجلسة الماضية. ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح، فبعضها في القلب كالكفر والبدعة، أظن أن بعضكم الفكرة لا هي الكفر، كالكفر والبدعة والنفاق وإضمار السوء ذكرنا أن أعمال القلوب منها ما هو فعلا يحاسب عليه، ومنها ما لا يحاسب عليه، كما ذكر أشار الشيخ أمس حينما قال الهم. الهم ليس دائما محل محاسبة، بل هو محل غفران، وحديث النفس ونحو ذلك هذا مغفور. لكن من أعمال القلوب كما قلنا كالخوف والمحبة والرجاء والخشية، فهذه في هذه محل محاسبة. فالكفر لا شك أنه أصله اعتقاد قلبي، الكفر أصله اعتقاد في القلب، ثم ينسحب على الجوارح عبادة كسجود وركوع إلى آخره. ولهذا الله عز وجل أذن في حل الإكراه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا الأصل في محل في 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 مصدر الإيمان والكفر هو القلب والعقيدة، ولهذا يسمى عقيدة لأنه ينعقد عليه القلب. والبدعة كذلك أصل البدعة أصلها أيضا قلبي، ثم تظهر طبعا على الجوارح سلوكا ممنوعا. والنفاق أيضا كذلك، وللنفاق هو من أخص أعمال القلوب، لأن النفاق المنافق يظهر الصلاح ويظهر الإسلام ويبطل الكفر. ويضمر السوء، أن تضمر السوء لإخوانك والشر لإخوانك. وبعضها في العين يعني الجوارح، وبعضها في السمع، وبعضها في اللسان، وبعضها في البطن والفرج، وبعضها في اليدين والرجلين، وبعضها على جميع البدن، ولا حاجة إلى تفاصيل ذلك لأنه طبعا معروف، وسيأتي له مزيد، وسبق أشياء كثيرة في هذا لأنه معروفة، فإنه واضح. نعم.
ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين وإلى ما بين العبد وبين ربه. فما يتعلق بحقوق العبد فالأمر فيه أغلظ، والذي بين العبد وبين ربه فالعفو فيه أرجى وأقرب، إلا أن يكون شركا والعياذ بالله، فذلك الذي لا يغفر. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله تعالى فالشرك. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل، يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فظلم العبد بعضهم ببعض،
فظلم العباد بعضهم ببعض. عندك لام؟
ايه.
ها؟
نعم.
زين ليش تقرأ مضمومة؟
فظلم العباد بعضهم.
ايه. بعضهم بعض.
بعضهم.
ايه.
فالقصاص لا محالة.
قال: ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين وإلى ما بين العبد وبين ربه، هذا تقسيم آخر.
تقسيم آخر، والشيخ حرص على التقسيم حتى تعرفها، لأن معرفة الشيء تدعو إلى اجتنابه إذا كان مذموما، والاتيان به إذا كان محمودا وممدوحا. فذكر المثارات، صفات ما سمها الربانية والشيطانية والبهيمية والسبوعية، ثم ذكر أيضا أن منها ما يتعلق بالقلوب، ومنها ما يتعلق بالجوارح سواء كان سمعا أو بصرا، ومنها ما يتعلق بالبدن كله. ثم قسمة أخرى وهي ما يتعلق بحقوق الآدميين وحقوق الله سبحانه وتعالى، بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين الناس. قال: فما يتعلق بحقوق العباد فالأمر فيه أغلظ، والذي بين العبد وبين ربه فالعفو فيه أرجى وأقرب، إلا أن يكون شركا والعياذ بالله، فذلك الذي لا يغفر. وهذا أيضا تقسيم جيد، وينبغي أن أيضا يعرفه الناس وإن كان معروفا. فيما يتعلق بين العبد وبين ربه، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، والله يريد أن يتوب عليكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه كفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلا أن يكون شركا، والشرك لا يغفره الله، إذا مات العبد عليه فإنه لا يغفره الله، إن الله لا يغفر يشرك به. ويقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما دون الشرك فالله سبحانه وتعالى يغفر ويتجاوز إن شاء سبحانه وتعالى. أما حقوق العباد فإنها من أشد الأمور التي يجب رعايتها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم، وحرم الظلم على نفسه تحريما، وأظلم الظلم الشرك وهذا جلي، وبعده حقوق العباد. فالله سبحانه وتعالى لا يسامح ولا يغفرها، لأنها تتعلق بعدله سبحانه وتعالى، ولها أمرها شديد، لكن قد يمهل لكنه لا يهمل. ولهذا قال الشيخ: فالأمر في حقوق العباد فالأمر فيه أغلظ، والذي بين العبد وبين ربه فالعفو فيه أرجى وأقرب، إلا أن يكون شركا والعياذ بالله، فذلك الذي لا يغفر. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة. الدواوين التي تكتب بها الذنوب أو تحصى فيها الذنوب: ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفر الله تعالى فالشرك، قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل، يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يتساهل في الذنوب، لأن قضية التساهل في الذنوب تنتقل يا إخواني إلى موضوع حق الربوبية. أن تعمل ذنبا وأنت تخشى وتخاف وتعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع ومحيط وأنه سوف يحاسبك وتخشى، هذا أرجى. أما أن تتساهل وتتهاون وتصر، فهذا لا يقتصر على حالك، وإنما ينتقل منك إلى استهانة في مقام الله عز وجل، وهنا تدخل دائرة الخطورة. ولهذا جاء قضية الإصرار: ولم يصروا على ما فعلوا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فإذا كان مقام الله عز وجل قائما في قلبك، وخوفك من الله في ربوبيته وألوهيته قد عمر بها قلبك، فسوف يكون حالك مختلفا. أما إذا كنت مستهينا وتجري على لسانك الله غفور رحيم، وتقتحم الذنوب والفواحش والموبقات، هذا على خطر عظيم، لأنك لم يكن أمره فقط ضعفا بشريا بحيث أنك قد ترحم فيه، لكن الأمر ترقى عندك إلى أن كان تطاولا على مقام الربوبية ومقام الألوهية. وهنا الخطورة، وهنا جاء الوعيد على الإصرار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للمصرين، ويل للمصرين. فمن هنا ينبغي رعاية ذلك، ولا يظن أن مثل هذا يتساهل الإنسان في اقتحام الذنوب، في قوله وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. قال وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا أو بعضهم لبعض. فالقصاص لا محالة لأن الله عز وجل لا يرى بالظلم، فلابد أن يقتص منه في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان جاءت الحقيقة يعني بعض حديث بمعنى أن العبد مثلا إذا ظلم إخوانه ولم يتمكن من إرجاع المظالم إلى أهلها وقد يكون عمل حسنات، ففي بعض الأحوال دلت الحديث على أن الله سبحانه وتعالى يرضي صاحبه يوم القيامة، يرضي صاحبه يوم القيامة، وأحيانا لا، وهذا هو الأكثر الحديث على أنه في كثير منها أنه يقتص الله منه، بل حتى الأصل أنه تؤخذ من حسناته فتوضع فتعطى لمن ظلمه، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالأمر خطير، فحقوق العباد لا يجوز الاستهانة بها بأي حال، فضلا عن آثارها في الدنيا، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة هو ظلم في فهو آثاره في الدنيا، يعني إذا وقع التضامن بين الناس نزعت البركات وحصل بينهم الهرج والمرج وسفكت الدماء وتقطعت الأرحام بسبب الظلم، وخاصة ظلم العباد فيما بينهم. إذن هذا نوع من التقسيم أو أنواع من التقسيم هنا، وثمة تقسيمات أخرى وسوف يذكر الشيخ أيضا تقسيمات أخرى. وكل ذلك كما قلنا من أجل أن يعرف الإنسان كلما عرف الذنوب ومثيراتها وأسبابها ومنطلقاتها وعرف أنواعها القلبية والمتعلقة بالجوارح والكبائر والصغائر وبين الله وبين العبد وبين ربه وبين العبد وبين الناس، إذا عرفها صار أكثر تجنبا لها ومحاولة إلى التخلص منها والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة والتوبة ومعالجة النفس. وكذلك لأن المعرفة الحقيقية يترتب عليها حسن المعرفة، وكما يقول الأطباء في لغتهم التشخيص هو مقدمات العلاج الصحيح، ومعرفة الذنوب حقيقة هو تشخيص لها. فإذا شخصت نفسك وعرفت نفسك وعرفت طبيعتك ومهيجاتك ومثيراتك حينئذ تكون أقدر على ضبط نفسك والإمساك بزمام نفسك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسنتم، هذا كان اللي طلبنا بالأمس فيما يتعلق بالتوبة من حيث تعريفها وكذلك استعراض الآيات، ما أدري استعرضتوها أم لا. على كل حال سأقرأ إن شاء الله ما كتبتم. فهذا زكريا توري، لا مانع نعطيكم فرصة الذين لم يتمكنوا تسليمها اليوم يسلموها إن شاء الله يوم السبت، لأن موجودين يوم السبت إن شاء الله، لأن بعضكم تقدم يدون كان عنده من الكسل شوي فقال قد لا يتمكن من تقديمها اليوم، لا مانع اليوم السبت. فهذا زكريا وهذا عمر نور بلال. لأنك ما استعرضت الآيات القرآنية وخضر تيسو عبد القادر الشيخ عبد الرحمن عمر جابي. عثمان صالح ميجا معلمة كنت أبو بكر إبراهيم محمد سعيد. فسأطلع عليه وأقرأ إن شاء الله أشوف. أبو عبد الرحمن قمر أحمد علي وين هو؟ انت هذا ما ذكر اسمه، هي تبعك هذه؟ ما عليها اسم لي. جيد سأقرأها إن شاء الله أشوف. يقول أتيت معتمرا من بلد يبعد 1400 كيلو عن مكة ومعي بعض الأهل، وأراد أهلي أن يعملوا عمرة أخرى وذلك بأن يذهبوا إلى ميقات أهل الطائف، فما الحكم في ذلك؟ لا مانع، ولكن لا يلزمهم أن يذهبوا إلى الطائف، وإنما يحرموا من أدنى الحل، يحرموا من أدنى الحل ما دام أنهم أتوا بعمرة من الميقات. ما دام أنهم أحرموا من الميقات عندما مروا بالميقات واعتمروا ثم يريدون أن يأتوا بعمرة أخرى، لا يلزمهم أن يخرجوا إلى الميقات مرة أخرى، وإنما يحرمون من أدنى الحل، من مسجد عائشة مثلا، أو من عرفة، أو من أي مكان خارج الحرم، أو من الجعرانة. هذا حديث يقول تخلق بخبر أنه ضعيف، لأن لا أظنه ضعيف وسوف أراجعه. لأنه يقول تخلق بأخلاق لا ولا تتصف بصفاته. هل التحلل من الإحرام الحلق أو التقصير؟ كلاهما، والحلق أفضل، كلاهما والحلق أفضل. يحصل التحلل بالحلق كما يحصل أيضا بالتقصير، لكن الحلق أفضل. تقول السائلة وصلت إلى مكة بعد رحلة متعبة بالطائرة، وأخرت أداء مناسك العمرة من الفجر إلى العصر حتى أرتاح ويرتاح أهل بيتي، فهل يجوز ذلك؟ وهل فعلت خلاف الأولى؟ لا مانع، لا شيء عليك، والذي فعلته أمر مباح إن شاء الله. امرأة وصلت مكة وهي حائض وقد نوت العمرة عند مرورها بالميقات، وانتظرت إلى حين طهارتها فاعتمرت دون الذهاب إلى مسجد عائشة التنعيم، فهل عمرتها صحيح؟ ما دام أنها أحرمت من الميقات، لأنه يقول نوت العمرة عند مرورها بالميقات وانتظرت إلى حين طهارتها، فإحرامها من الميقات صحيح، ولا يحتاج أن تخرج مرة أخرى إلى التنعيم، وإنما إذا طهرت تغتسل ثم تذهب إلى المسجد الحرام مباشرة لتطوف، ولا يحتاج إلى أن تخرج إلى مسجد عائشة ما دام أنها أحرمت من الميقات وبقيت على إحرامها. فالظاهر أن عمرتها صحيحة ولا شيء عليها. امرأة نوات العمرة عند مرورها بالميقات وهي حائض وانتظرت في مكة إلى حين طهرت، ولكنها في فترة انتظارها اغتسلت واستخدمت الصابون المعطر والشامبو وخلت شعرها، مشطت شعرها وسقط شيء من شعرها فلا عليها شيء. إذا كانت جاهلة لا شيء عليها فيما يتعلق بالصابون المعطر والشامبو المعطر، أما التمشيط الخفيف فلا مانع منه، والاغتسال لا مانع منه، سأل لا مانع أن يغتسل ولو كان محرما، ولا مانع أن يغير ملابسه وكذلك أيضا إذا اتسخت أو أصابها عرق أو كان فيها روائح أو تمزقت، لا مانع يغيرها، ولا مانع يغتسل أيضا إذا احتاج إما للتبرد أو للتنظف، لا مانع، إنما يجتنب الطيب، يجتنب الطيب، ولا مانع أيضا من تمشيط الشعر تمشيطا خفيفا، تمشيط المعتاد، فهذا لا يضر. فإذا كانت استعملت الصابون المعطر جاهلة فلا شيء عليها، أما إذا كانت عالمة بالحكم ومتعمدة وذاكرة، يعني غير ناسية ولا جاهلة ولا مكرهة، فإن عليها فدية الطيب، وهو يطعم 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، مخيرة بين واحد من هذه الأشياء الثلاثة. إذا ركبت المرأة عربية عند السعي للعمرة ولم تصعد على المروة، فهل عليها في هذا الشيء؟ لا شيء عليها، لأن السعي نهايته عند نهاية مبتدأ الصعود، لا من جهة المروة ولا من جهة الصفا، وإن كان صعود الصفا والمروة مستحبا لكنه ليس بواجب. يقول: نسمي الصفات البهيمية إذا كانت في حد المطلوب وحد الشرعي صفات إنسانية، لأنها تليق بالإنسان ولا تتعدى أن تصل إلى وصف البهيمية. بيد أن هذا الحد منها مشروع، وكذلك السبعية أو نعم هذا صحيح، وأشرنا إلى هذا، قلنا منها ما هو في دائرة المقبول أو حتى المحمود، لكن الشيخ أوردها مريدا بها باعتبارها مثارات ذنوب، فما دام باعتبارها مثارات ذنوب فهي في دائرة المذموم، وإلا كلامك صحيحا، كلامك صحيح. يقول: أرغب في الذهاب إلى المدينة النبوية، ولكني عندما أتذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام أفضل البقاء بمكة، فهل هناك نوايا السفر المدينة تجعله يقترب من ثواب البقاء بمكة وصلاة المسجد الحرام والطواف والنظر إلى الكعبة إلى آخره؟ ولا شك أن طبعا في خلاف العلماء أيهما أفضل، مكة والمدينة، والصحيح أن مكة أفضل، مكة أفضل، فما دام أن بقاءك بمكة من أجل أفضلية فيبقى على ما أنت عليه، لأنك فعلا تريد المزيد من الفضل ومكة أفضل. فلا أعرف شيئا يعني بحيث كما قلت أنت يقترب من الصلاة المسجد الحرام والطواف والنظر للكعبة وغير ذلك من الأعمال التي يختص بها المسجد الحرام، فضلا عنه أيضا الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، فما دام أنك تتلمس الفضل ومقصودك هو الفضل فلا شك أن البقاء في مكة مع هذه النية هو أرجى في مزيد الفضل. التداوي بالقرآن، هل بقراءة بعض الآيات على المريض أو بكتابة بعض الآيات في ورقة وبعضها على منطقة الألم، أو كتابة بعض الآيات في صحن ثم تحليل بالماء ثم شربه؟ لا، هو بالنفث هو الأولى، وإن كان ذكر العلماء أن بعضهم الكتابة بالورقة أو شيء، لكن الأولى أن يكون بالنفث، تنفث إما على المريض مباشرة أو لما أن تنفث في ماء مثلا. أما قضية الكتابة على نفس الجرح أو على محل المرض أو الألم، أن تكتب كتابة أو أن تأتي بأوراق وتكتبها ثم تذيبها، هذا نقل عن بعض السلف الترخيص فيه، لكن الاقتصار على النفث سواء على المريض مباشرة أو في ماء لا مانع وغيره، لأن هذا يؤدي وهو أقرب، وهو الذي أقرب إلى ما تدل عليه السنن، وأقربه أولها النفث مباشرة. منذ 3 سنوات أديت فريضة الحج متمتعا بالعمرة، ولكن بعد سعي العمرة لم أقصر شعري وخلعت الإحرام، وأحرمت يوم 8 من مكة وقصرت بعد طواف الإفاضة، فما الحكم بعد أن علمت أني تركت واجبا من واجبات الحج؟ لا، هذا واجب من واجبات العمرة وليس من واجبات الحج، فعليك أن تجبره بدم تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها. إذا توليت بنفسك أحسن، إذا توليت بنفسك أحسن. كذلك كل من عمل عملك فعليه مثلك. فيما سبق من الصفات السبعية يقول في بعض النسخ بدلا من الشر الشره. لا، الشره ما هو سبعي، الشره بهيمي، الشره هو أقرب إلى البهيمي. ماذا يصنع من يبتلي بالحسد ويريد الخلاص منه لأنه يعلم أنه يأكل حسنات؟ عليه أنه يعني ما دام أنه لم يترتب عليه عمل، يعني مجرد شيء قلبي ولم يترتب عليه عمل ولم يترتب عليه محاولة كيد ولا محاولة إحباط جهود لمن تحسده، فالأمر أخف. لكن عليك أن تجتهد أولا في الدعاء لأخيك هذا الذي تحسده، أن دعا له بمزيد الفضل ومزيد الخير، لأنك إذا حاولت مثل ذلك يخف الأمر عندك كثيرا. فبمعنى أن, 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 أن تجتهد في أن, 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 أن توطن نفسك على الارتياح لما حققه صاحبك من أمور خير في دينه ودنياه. ثم أيضا في قرارة نفسك تدعو له أيضا بالصلاح وبالتوفيق وبالمزيد من الخير وبالمزيد من الفضل، وأن يحفظ الله عليه ما آتاه ونحو ذلك. هذه تعينك كثيرا في تهدئة ما في داخل نفسك. لكن ما دام أنك لم يترتب على حسدك عمل كيدي ومحاولة الإعاقة ومحاولة لإثارة الناس حوله ونحو ذلك، فهذا الأمر أخف، يبقى قلبيا لم يترتب عليه آثار. أما إذا قادك ذلك إلى كيد وإلى محاولة إعاقة بنفسك أو بغيرك أو تسليط بعض الناس عليه أو التشويش حول جهوده، هذا هو المشكل، هذا هو حاول أن تجتنبه. بل اجتهد في الدعاء له والارتياح، وطن نفسك على الارتياح لما أعطاه الله عز وجل وآتاه، وأنت انصرف كذلك بأعمالك وشؤونك الخاصة. قمت من النوم بعد الأذان وكنت أنوى الصيام، فهل أتم الصيام؟ نعم، ما دام أنك لم تأكل ولم تشرب بعد الأذان، يعني بعد طلوع الصبح لم تأكل ولم تشرب، فلك أن تستمر على صيامك أو أن تنوي الصيام ولو بعد طلوع الصبح، ما دام أن هذا صيام تطوع، ما دام أنه صيام تطوع فإن لك أن تنوي ولو بعد طلوع الصبح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ثم يسأل أهله هل عندكم شيء، فيقولون لا، فيقول إني صائم، فلو وجد شيئا أكله عليه الصلاة والسلام. مال الوقف وغلة الوقف هل هما واحد أو بينهما فرق؟ الأصل أنهما واحد، إحنا نقول مال الوقف وغلة الوقف، لكن إذا كان هناك أمور أخرى كما لو كان غلة الوقت التي هي المال الخارج من استثمار الوقف كأجرة مثلا، أو فهذا اسم غلة الوقف. أحيانا قد يكون مال الوقف المال المرصود للوقف موروث أو نفس، فهذا قد يكون أشمل من غلة الوقف. لكن غلة الوقف المراد بها المال الناتج من استثمار الوقف كإجارة أو نحو ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.